بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في القصيده التائيه لشيخ الاسلام بشرح العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله، قال العلامه، قال ابن تيميه رحمه الله: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمته. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرتي، وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة هو المطلب الأقصى لوارد بحره، وذا عسر في نظمها
لرواد بحره
وذا عسر في نظم هذه القصيدة لحاجته إلى بيان المحقق،
لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة أسماء الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمة. وقد قيل في هذا: وخط كتابه بان شفاء للنفوس السقيمة.
نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله: كرر المؤلف هذه المعاني بهذه العبارات لما ذكره أن المقام مقام
عظيم. لما ذكره
أن المقام مقام عظيم، طالما عجز الذين نفوه ولم يفهموه وبقوا حائرين غير مهتدين، ومسائله العظيمة مستمدة من أسماء الله وأوصافه وأفعاله ومعرفة دينه والتدبر لكتابه. فمن تفقه في الأسماء الحسنى واعترف بما لله من الصفات العليا، وعرف أن أفعاله تعالى مشتملة على الحق والحق غايتها ومقصودها، وتدبر كتاب الله الذي فيه الهدى والشفاء وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من عرف ذلك كله واعترف به جزم جزما لا تردد فيه بأنه تعالى خلق المخلوقات وأوجدها ودبرها بمشيئة نافذة وحكمة شاملة ورحمة واسعة، وذلك أن عظمة المخلوقات تدل على عظمة خالقها ومبدعها وكمال قدرته، وما فيها من التخصيصات المتنوعة من كل وجه تدل على نفوذ مشيئته وإرادته، وما فيها من الحكم والانتظام والحسن والالتئام والخلق الغريب والإبداع العجيب يدل على شمول علمه وإحاطته وشمول حكمته وحمده، وما فيها من الخيرات الكثيرة والمنافع الغزيرة والصلاح والإصلاح يدل ذلك على سعة رحمته وبره وكرمه وإحسانه. وتحقيق هذه المقامات هو المطلب الأقصى لرواد الحقيقة، ولا سبيل لذلك إلا الاستمداد من كلام الله وكلام رسوله، والاستنارة بهداية الأئمة المهتدين ومعرفته وإلهامه للعباد من أجل نعم الله عليهم. والقرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشكوك والشبهات والشهوات.
نعم، يعني أنت لا تقف عند الحكمة من تقدير الله عز وجل في أفعال العباد وكذا، وتقول لما وكيف وكذا. اعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يقضي لحكمة ويقدر لحكمة سبحانه، كما يخلق لحكمة، خلق سماء وخلق أرضا وخلق إنسانا وخلق شجرا وخلق طيرا، وجعل هذه على صورة معينة وهذه على صورة معينة وهذه على صورة معينة. ولا أحد ينكر حكمة الله عز وجل في تخصيص كل مخلوق بما يناسبه. فعلما تنكر حكمة الله في أفعال العباد وتقول لما هذا كذا، لما هذا كافر، لما هذا مؤمن، لما فإذا اعترفت بحكمة الله في الخلق فاعترف بحكمة الله سبحانه وتعالى أيضا في تقديره على العباد. وما ربك بظلام للعبيد. فقولك لما قد شاء مثل سؤال يقول فلما قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وتحريمه قد جاء في كل شرعته. نعم. الشرح
يقول العلامة السعدي، يعني رحمه الله، أن سؤال السائل واعتراض المعترض بقوله لما شاء وكيف شاء كفر الكافرين ووقوع العصيان من العاصين ونحوها من
يعني إذا كان الله لا يريد الكفر فعلما شاء الكفر، وإذا كان الله سبحانه وتعالى إذا كان الله يكره الكفر فعلما شاء، وإذا كان يكره المعاصي فعلما شاء. نعم.
ونحوها من الأسئلة المشابهة لذلك كلها محظورة ممنوعة، لأن الله هو الحاكم ليس محكوما عليه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليه مراداته ومفعولاته، فقد أخبر
مراداته ومفعولاته
فقد أخبر عباده بالأمر العام، وهو أنه حكيم في كل ما خلق وكل ما شرع. وأما دقائق الخلق وأسرارها وأسرار أفعاله فعنده علمها، لا يلزم أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منها،
وهذا يطلع العباد عليها إلا ما شاء منها.
وهذا مثل سؤال السائل: لما قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق، ولما كان هذا المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا؟
فإن يعني إذا الربط بين الخلق وهذا، إذا ما كان عندك اعتراض على الخلق وأن الله عز وجل جعل هذا قبل هذا وجعل هذا على صفة وهذا على صفة، فلا يكون اعتراضك أيضا على فعل الله سبحانه وتعالى بتقدير هذا عاصي وهذا كافر وهذا مؤمن وهذا كذا، لأن هذا كله بناء على علم الله. ولهذا لو القدرية آمنوا بمرتبة العلم لافتراحوا، لو علموا أن الله لما قدر على هذا المعاصي وقدر على هذا الكفر فبناء على سابق علمه سبحانه باستحقاق هذا الكفر وهذا للإيمان، لو علموا ذلك لاستراحوا. ولكنهم لما لم يكونوا محققين لمرتبة العلم أو مثبتين لها عند بعضهم وقع هذا الخلط. لما ولما ولما؟ الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وأضله الله عز وجل على علم. ثم إنك ينبغي أن تسأل سؤالا: هل وصل هؤلاء كتاب ربنا وسنة نبينا أم لا؟ فمن وصله الكتاب والسنة ووصله الحق فعلام أعرض عنه، هل هو يعلم أصلا أن الله قدر عليه الضلال ولا قدر عليه الكفر أو كذا؟ أما بين الله في كتابه الكفر والإيمان ودعا إلى الإيمان وحذر من الكفر، إذا من أعرض عن هذا الكتاب يكون مستحقا للعقوبة، كانت نارا يخلد فيها أو نارا يعذب ثم يخرج أو كذا. إذا الله عز وجل كلفك بما في قدره سبحانه مما لا يعلمه أحد، ولا كلفك بما في كتابه؟ كلفك بما في كتابه. وكما يقال في المثل: قد أعذر من إيه؟ من أنذر. إذا أنذرك وبين لك الكتاب فقد أعذرك الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعقل والشرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير على الرب العظيم، فإنه محرم في جميع الشرائع، حتى وصل بهم الحال إلى ما قاله النبي: لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي رواية فليقل آمنت بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الشكوك والأسئلة المحرمة، أمر النبي بثلاثة أشياء: الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يدفع هذه الشبهات، الاستعاذة بالله من الشيطان الموسوس لأن الشبهات منه، أمره أن ينتهي وأن يعلم أن هذا سؤال باطل شرعا وعقلا هو من باب المكابرة والمباهتة، لأن الله تعالى واجب الوجود ووجود كل شيء بإيجاده. يبقى إذن فتح باب القدر هذا فيما لا تعلمه هذا أمر يؤدي إلى الانحراف ولا شك. أنت ما عليك إلا الشرع، أنت مالك أنت ومال؟ قدر الله أنك أنت ضال، قدر الله أنك أنت كافر، أنت مالك أنت؟ هل دريت أن الله قدر عليك هذا؟ هل دريت هذا؟ لكن أنت مكلف بماذا؟ مكلف بكتاب ومكلف بسنة، جاء الأمر من الله عز وجل باتباع الكتاب والسنة. إن أعرضت عن الكتاب والسنة إذن أنت خالفت هدي القرآن وهدي السنة، فلا تلومن إلا نفسك. نعم.